لا بأس أن يعمل المرء لدنياه، ولكن دون أن ينسى آخرته، ولا بأس أن يجعل بيته جميلا، ولكن دون أن ينسى قبره. يقول الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يسكن قلوب محبيه ويهدئ أشواقهم للقياه، يطيب خواطرهم، يسليهم بما يخاف منه الناس عادة. فكأنه يقول لأحبابه: لا يفصلكم عني إلا الموت. هذا لا يعني أن الإنسان لن يكون مؤمنا إلا إذا أحب أن يموت. حب الحياة غريزة بشرية، والمؤمن والكافر في هذا سواء. وقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: كرهوا لقاء الله فكره الله لقاءهم، فقالت له: وأينا يحب الموت؟ فقال لها: ليس هذا المقصود يا عائشة. وأخبرها أن الإنسان يرى مقعده من الجنة أو النار قبل خروج الروح، وأن الكافر إذا رأى مقعده كره لقاء الله، فكان سبحانه أشد كرها للقائه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ أعظم شاهد في أعظم قضية في أعظم محكمة عند أعظم قاض، إنها قضية الوجود الكبرى، إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية، فلأجلها خلق السماوات والأرض، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، ونصب الموازين، وأعد الحساب. هي علة وجود الجن والإنس، وإن شئت فاقرأ قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكنه من رحمته جعل الحياة في طاعته عبادة، فتحصيل الرزق بالحلال عبادة، واللقمة يرفعها الرجل إلى فم امرأته صدقة، والإحسان إلى الجار عبادة، وإماطة الأذى من الطريق صدقة، وابتسامة في وجه إنسان صدقة، بل وفي بضع أحدكم صدقة. فاستغربوا وسألوه صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في غير مكانها أفلا يكون عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في موضعها فله أجر. أعظم شاهد، يقول صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي. فيقول له: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود في سورة النساء، فلما وصل إلى هذه الآية فاضت عيناه بالدموع، وقال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: حسبك، أي كفى. سيشهد كل رسول في المحكمة الكبرى أنه قد بلغ، وستأتي الشهادة الكبرى من الكبير أخلاقا ومقاما، سيقول: اللهم قد بلغوا، ما أعظمه. هذا خطاب تشريف، فلا يرى فيه لدماثة أخلاقه صلى الله عليه وسلم إلا خطاب تكليف، فيستشعر عظم الأمر ويبكي. أعظم محكمة، هناك تنطق الجلود بما أحست، وتتكلم الأبصار بما رأت، وتشهد الأرجل بما مشت، وتعترف الأيدي بما بطشت. هناك تؤدى الحقوق، لا يوجد محام بقلب الحق باطلا، ولا قضية تغلق لعدم كفاية الأدلة. هناك كل يأخذ ماله ويدفع ما عليه، حيث لا درهم ولا دينار، ولا تنفض المحكمة حتى تقتص الشاة الملحاء من الشاة القرناء، حتى الشاة التي استقوت بقرنيها على شاة ليس لها قرون ستقف في القصاص نطحة بنطحة. أعظم قاض، جبار السماوات والأرض، ينبري للحساب، وما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، سيقول له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فلنكتب ما يسرنا غدا أن نقرأه بين يديه. وما يعلم جنود ربك إلا هو، بالماء انتقم لنوح، وبالنار أثبت صدق إبراهيم، وبالحوت حفظ يونس، وبالضفادع والقمل والدم دافع عن موسى، وبالعنكبوت خبأ محمدا صلى الله عليه وسلم، بالبحر أغرق فرعون، وبالبعوضة أذل النمرود، وبالجرذان هدس الدمارب، وبالأرض حشرة لا تكاد ترى بالعين المجردة نقض وثيقة قريش، على أبواب مكة عصى فيل الحبشة، وعندما لم يكن لأهل البيت جيش كان لرب البيت جيشه. خلوا السبيل بين أبرهة والبيت والعتيق، ووقف عبد المطلب بعيدا سيفه في غمده وأشهر الدعاء: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم عذرا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك، فاستجاب وأرسل أبابيله. سبحانه يجند الماء والنار والبعوض والجراد والقمل والضفادع والحيتان والأرضات والجرذان والطيور الأبابيل، هذا الكون جيشه وكل من فيه جنده، يقرع طبول الحرب على أعدائه بأضعف مخلوقاته، وأمره في الجبابرة كن فيكون. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. امرأتان من مصر تربى في قصر كل منها نبي. الأولى زليخة امرأة العزيز، تربى في قصرها يوسف عليه السلام، والثانية آسيا امرأة فرعون، تربى في قصرها موسى عليه السلام. اجتمعتا في الجاه والسلطان والعز، وتفرقتا في التقوى والإيمان والبر. كانت زليخة زوجة عزيز مصر، الرجل الثاني في الدولة حسب النظام السياسي في دولة الفراعنة، وكانت آسيا امرأة الفرعون، الرجل الأول في الدولة حسب النظام السياسي لمصر القديمة، والإله حسب النظام الديني. أي أن آسيا كانت أعظم جاها وسلطانا من زليخة، وإن عاشتا في زمنين مختلفين فيوسف كان قبل موسى بمئات السنين، وكذلك كانت زليخة قبل آسيا. كلاهما ربت نبيا في قصرها منذ نعومة أظافره حتى استوى رجلا سويا. زليخة ربت يوسف صبيا قبل أن يبلغ العاشرة، بعد أن اشتراه العزيز وأهداها إياه. وآسيا ربت موسى منذ اليوم الأول لولادته، بعد أن أوحى الله إلى أمه أن ترضعه وتضعه في صندوق وتلقيه في النيل. زليخة غلبت شهوتها على أمومتها، فأرادت يوسف كما تريد المرأة زوجها، وآسيا غلبت أمومتها على ما عداه، وأرادت موسى كما تريد الأمهات الأولاد، تحيطه بالرعاية والاهتمام، وتحميه بأجفان العيون، وتضمه بحنان القلب. زليخة ألقت يوسف في السجن، وآسيا منعت عن موسى الذبح. زليخة أرادت الدنيا، وآسيا أرادت الآخرة. زليخة لم تؤمن بيوسف إلا بعد أن بلغت أرذل العمر، فصارت عجوزا ذليلة بعد أن فقدت زوجها، ثم فقدت عزها ومالها ثم بصرها. آسيا آمنت بموسى منذ اليوم الأول الذي دعاها فيه إلى الله. زليخة كانت شهوتها هي التي فرقت بينها وبين زوجها، وآسيا كان إيمانها هو الذي فرق بينها وبين زوجها. زليخة مات زوجها وهو عليها غضبان، وآسيا ماتت وربها عليها راض. كانت تؤمن أن العز الحقيقي هو عز الآخرة، لهذا كانت تدعو: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فلما عرف فرعون بإيمانها صلبها، وكانت وهي تودع الحياة وروحها تفارق جسدها تبتسم، لأنها كانت ترى بيتها في الجنة. المال لا يفسد الإنسان، والفقر لا يصلحه، وليس مهما مع من يعيش الإنسان بل كيف. فالمرأة التي كان زوجها يقول: أنا ربكم الأعلى، كانت تسجد صباح مساء وتقول: سبحان ربي الأعلى. وليس مهما أن يعيش الإنسان بل كيف. كانت آسيا تعيش في قصر وقلبها معلق ببيت في الجنة. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إن الله قسم الجمال بين الناس كما قسم الأرزاق، فمن أغناه فعن فضل منه، ومن أفقره فليس عن فقر منه سبحانه، ولكن كل شيء عنده بقدر، وكذلك الجمال، فمن خلقه جميلا فإنما هو نقطة في بحر إبداعاته سبحانه، ومن خلقه أقل جمالا فليس عن عجز منه، ولكن كل شيء عنده بقدر. فإذا غرك جمالك فتذكر أن شخصا عاش يوما على هذه الأرض كان جميلا حد الخيال، جميلا إلى درجة أن تقطع النسوة أيديهن وهن ينظرن إليه. لو أن زليخة وحدها قطعت يدها لكانت امرأة فتنت برجل، ولطالما كان الجمال نسبيا، فما تجده جميلا قد يراك غيره عاديا. أما أن تقطع كل النساء الحاضرات وأيديهن وهن لا يشعرن، فهذا يعني أن جمال يوسف كان متفقا عليه، كان بهيا حد الفتنة، جميلا حد الذهول، أنيقا حتى يشك في آدميته، ما هذا بشرا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الناس توجعهم الكلمة القاسية كما توجعهم ضربة السيف، وتسعدهم الكلمة الحلوة كما تسعدهم الهدية. كان ينزل عليه الوحي، وجاءه جبريل وأخذه من مكة إلى القدس ليصلي بالأنبياء إماما ويستلم قيادة البشرية، ثم صعد إلى السماء سماء سماء، بلغ سدرة المنتهى، ووطأ مكانا لم يطأه نبي مرسل ولا ملك مقرب من قبل. أعطاه الله نهر الكوثر وقرن اسمه باسمه، وكانت تؤذيه الكلمة القبيحة ويضيق صدره بها، فمن باب أولى أن يتأذى من هم دونه وتضيق صدورهم. كل كلام له شقين، مضمون وأسلوب، فإن كان المضمون جميلا فلا تفسده بأسلوب قبيح. وتذكر أن الذي قال أنا ربكم الأعلى أرسل الله نبيا ليقول له قولا لينا، وإن كان المضمون قبيحا فلا يجتمع عليك قبيحان، قبح المضمون وقبح الأسلوب. تذوق كلامك قبل أن تنطقه، فإن وجدته حلوا في فمك سيكون هكذا حين يقع في آذان الناس، وإن كان مرا سيكون هكذا في آذان الناس. الحقيقة أغنى ما تكون عن اللفظ البذيء، فلا يمكن تحقيق الغايات الجميلة بأساليب قبيحة، يجب أن تليق الأساليب بالغابات. لا يوجد حق أكبر من دعوة نبي، ومع ذلك قال له ربه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الكفر الصريح أفضل من الإيمان الكاذب وفي كل شر. ولو لم يكن النفاق أكبر إثما من الكفر الصريح ما جعل الله المنافقين في أكثر مراتب النار عذابا، وهذا من البداهة بمكان ليفهم من سياق الآيات. لم يعرفوا العرب النفاق في مكة، أو بتعبير أدق لم يمارسوه، وهذا عائد برأيه لسببين. الأول أن قريشا كانت خالصة في عروبتها، أفصح العرب لسانا وأحسنهم مجازا وأرفعهم نسبا، والعنصر العربي الخالص عرف رزايا كثيرة ولكنه لم يعرف الجبن. وقد ظهر النفاق في المدينة لتعدد الأعراق والأديان فيها واختلاف الولاءات السياسية، فقد كانت المدينة مجتمعا مفتوحا للتجاذبات وللصراعات على أشدها لإثبات الذات وتأكيدها، فكان الأوس والخزرج واليهود والنصرانية على نطاق ضيق مما حدا بتلك القوى أن تمارس سياسة ردحا من الزمن، وما السياسة إلا فن من فنون النفاق. هذا الأمر لم تعرفه قريش، فقد نعمت باستقرار سياسي وتوزيع مناصب القبيلة على مستحقيها، فانصهرت القبيلة في بوتقة واحدة ولم تتنافر. والسبب الثاني برأيي أنه لا يقل أهمية عن الأول، وهو أن الإسلام في مكة كان ضعيفا ومضطهدا، وكانت السلطة السياسية والغلبة المادية لدين قريش، بينما في المدينة انقلبت الأدوار، فقد صار الإسلام هو السلطة والقوى التي لم تنخرط فيه هذه الأقلية. لهذا كانت أمام أحد أمرين، إما أن تظهر كفرها وتسبح ضد تيار المجتمع، وإما أن تمثل الإيمان تمثيلا وهي في الحقيقة تبطن الكفر، وهذا الذي كان، أو أن تقف ضد السلطة فتخسر ما تحاول بنفاقها أن تحافظ عليه. فالإنسان لا يظهر عكس ما يبطن إلا في حالة الخوف. وإلا فالأصل أن تعبر المواقف عن المعتقدات. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. من خلال ما قرأت وسمعت واستنتجت، أرى أن تاريخ البشرية يتلخص في 10 مراحل. أولاً مرحلة العدم، وتتساوى فيها البشرية مع كل ما في الكون، حيث كان الله ولا شيء سواه. ثانياً مرحلة خلق آدم عليه السلام، حيث أمر الله سبحانه الطين الميت أن يكون بشراً سوياً فكان. ثالثاً مرحلة خلق حواء، حيث خلق الله تعالى حواء من ضلع آدم عليه السلام لتسكن إليه ويسكن إليها. هذه الطريقة المليئة بالحكمة والتي أنيط بها استمرار البشرية. رابعاً مرحلة الذر، وهي المرحلة التي تتحدث عنها الآية، حيث مسح الله على ظهر آدم عليه السلام فأخرج منه كل البشر الكائنين إلى يوم القيامة على هيئة النمل الصغير، وأشهدهم على وحدانيته وربوبيته فشهدوا، ثم أعادهم إلى صلبه ليولد بعد ذلك كل إنسان على ميقات لا يخلفه. خامسا مرحلة الحياة في الجنة، حيث من الله على الزوجين بالحياة في الجنة وأباح لهما شجرها كله إلا واحدة، فوسوس لهما الشيطان وزين فأكلا منها، وكانت تلك الخطيئة سببا في النزول إلى الأرض. سادسا مرحلة الاستخلاف في الأرض، وتمتد من نزول آدم وحواء إلى الأرض إلى نفخة إسرافيل الأولى في الصور. سابعا مرحلة البرزخ، وهي حياة الأرواح التي ماتت أجسادها، حيث تكون في نعيم أو عذاب، وتبدأ من لحظة موت كل إنسان وتنتهي بالبشر جميعا لحظة نفخ إسرافيل نفخته الثانية في الصور وقيام الناس للحساب. ثامنا مرحلة البرزخ الجماعي، وهي المرحلة الممتدة بين نفختي إسرافيل في الصور، حيث يترك الله الناس موتى ما شاء له أن يتركهم. تاسعا مرحلة الحساب، ويتلخص بيوم القيامة، حيث تنصب الموازين وتقام المحكمة ويعرض الناس للحساب عند قاضي السماوات والأرض. عاشرا مرحلة الحياة الأبدية، إما إلى جنة وإما إلى نار. فما الدروس المستفادة من الآية؟ الدرس الأول، قضية التوحيد هي قضية الكون الكبرى، بل قضيته الوحيدة، لأجلها خلق الله الناس وبعث الرسل وأنزل الكتب ونصب الموازين ونشر الدواوين وأقام سوق الجنة والنار. قضية لا يقبل الله دونها صرفا ولا عدلا ولا درهما ولا دينارا ولا صوما ولا صلاة، ولأهميتها جمع الناس في صعيد واحد وأخذ منهم ميثاقا غليظا أنه وحده سبحانه خالقهم ورازقهم ومميتهم ومحييهم، ثم بعد ذلك جامعهم ليرى ما فعلوا بميثاق أخذوه ووعد قطعوه. الدرس الثاني، حين جمع الله تعالى الناس على هيئة الذر لم يحدثهم عن الرزق لأنه شأنه، ولم يحدثهم عن الذرية لأنها عطاؤه، ولم يحدثهم عن الأجل لأنه قضاؤه، وإنما عن التوحيد لأنه شأنهم ووظيفتهم الوحيدة. الدرس الثالث، خلق الله الأرواح البشرية دفعة واحدة وحفظها عنده، فإذا أراد أن يجعل بشرا أمر الملك أن يبث الروح في الجسد ثم يكتب رزقه وأجله ومآله. الدرس الرابع، خلق الله لكل جسد روحا واحدة تسكنه فترة تمتد بين مهمة ملكين، الأول وقت بثها في الجسد حيث يكون الإنسان جنينا في رحم أمه، والثاني وقت نزعها من ملك الموت إذا انقضى الأجل وطوي الكتاب. الدرس الخامس، الأرواح لا تفنى كما الأجساد، فهي محفوظة في عالمها قبل البث في الأجساد، ومحفوظة في نعيم أو عذاب بعد الموت. وكل ما يقال عن تناسخ الأرواح والتقمص هو عبط فكري وتفسير جاهل. الإيمان به كفر بواح يتنافى مع صريح القرآن وصحيح الحديث وعقيدة المسلمين. الدرس السادس: الإلحاد موضة. أجل، موضة البشرية التي تحب أن تنفلت من كل سلطة ورقابة، حتى سلطة العظيم التي أوجدها من عدم. كل نفس بشرية شهدت في يوم من الأيام بالوحدانية لله وأقرت بربوبيته، ثم لما جاءت إلى الدنيا أخلفت موعدها ونقضت عهدها. التوحيد غريزة بشرية. هذه النفس الضعيفة تقر بينها وبين نفسها أن قوة أكبر منها تسير هذا الكون وتتحكم فيه، ولكن هؤلاء المرضى الذين لم ترضهم أقدارهم اختاروا زي الإلحاد ليظهروا بمظهر القوي الذي لا شيء يسيره حتى الشرك بحد ذاته، إقرار بغريزة التوحيد لله، ولكنها غريزة مريضة وضالة. فالذين عبدوا الأصنام عبدوها إشباعا لحاجة الإنسان ليعبد قويا، ولكنهم ضلوا الطريق وأخطأوا القوي. والذين كانوا يرمون فتاة حسناء في النيل إذا طاف، إنما كانوا يسترحمون قويا يعرفون أنه حرك كل هذا، ولكنهم بدل أن يستعطفوا المسبب ذهبوا إلى السبب. الدرس السابع: يظهر من كل ما سبق أن الله خلق الأرواح على حدة والأجساد على حدة، فهل يمكننا أن نقول أنه لا يوجد علاقة بين الروح والجسد؟ والجواب لا. هناك علاقة بين الروح والجسد لا شك، ولكنها علاقة على مستوى عال من التعقيد، وتختلف هذه العلاقة باختلاف المرحلة التي يمر بها الإنسان. ففي عالم الذر لا يوجد علاقة بين الروح والجسد، ذلك أن الجسد ليس موجودا أصلا. فالحديث عن علاقة بين أمرين أحدهما في عالم العدم يتنافى مع المنطق. أما العلاقة بين الجسد والروح في عالم الدنيا موجودة ونعرفها جميعا ونشعر بها في حياتنا اليومية، فالعذاب والنعيم في الدنيا على الجسد والروح له تبع. فعندما نكون في جو لطيف وطعام طيب وأحبة يحفوننا، إن الذي يتمتع هو الجسد، ولكن الروح تكون في هناءة لأنها تبع للجسد. والعكس صحيح، فلو أوثقنا إنسانا بالحبال وألقيناه على رمل الصحراء الملتهب، نحن في هذا نعذب جسده، ولكن روحه في كدر وغم لما بين الجسد والروح من علاقة. أما العلاقة بين الجسد والروح في عالم البرزخ بعد الموت فقائمة، ولكنها على عكس ما في الدنيا، فالعذاب والنعيم على الروح والجسد له تبع. وأما في الآخرة فالعلاقة بين الجسد والروح بالتساوي سواء بسواء، والله أعلم وأحكم.
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
كان عدي بن حاتم الطائي على النصرانية، ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفي رقبته صليب من فضة، فسمعه يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال له: لسنا نعبدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يجعلون لكم الحلال حراما والحرام حلالا فتطيعوهم؟ فقال عدي: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. نص قرآني يوسع دائرة الشرك، وتفسير نبوي يخبرنا أن الصورة النمطية التي نعرفها عن الشرك، وهي اتخاذ الأوائل أصناما آلهة يفردونها بالعبادة والدعاء، ليست إلا ضربا من ضروب الشرك للشرك كله. والنص على اقتضابه واسع الدلالة رحب المعنى، وفيه عدة دروس تستخلص. الدرس الأول: نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، فالطريق ليس صائبا لأن من نحبه مشى فيه، وإنما صواب الطريق موافقته للشريعة. الدرس الثاني: الإسلام لا يقبل شراكة أحد في التشريع، وعندما أرسل نبيه الخاتم أرسله بدين ينظم أمور الدنيا لأجل صلاح الآخرة. فالقرآن دستور عمل لا آيات تقرأ على الأموات، أو لتحصيل البركة، أو لختمة يتيمة في رمضان. إنه نظام شامل يطال كل مناحي المجتمع، نظام سياسي يحدد صلاحيات الحاكم وطرق الإتيان به لسدة الحكم وطرق خلعه، كذلك ينظم العلاقة بين الرعية وحاكمها، وينظم علاقة الأمة المسلمة بغيرها من الأمم، ويرسم هامش تعاملها، لأنه يعرف أن المسلمين لا يعيشون وحدهم على جزيرة مهجورة. نظام اجتماعي ينظم الأسرة وعلاقة الجيران وحق الطريق وحقوق الناس على بعضها. نظام اقتصادي يحرم الربا ويحل التجارة ويحدد المواريث، وله حكم في انتقال الأموال، ويبين حق الحاكم في بيت المال وحق الرعية كذلك. نظام عقوبات يأمر بالعفو أولا، ويحض على مكارم الأخلاق، يسد سبل وقوع الناس في الحرام، ثم بعد ذلك يقطع ويرجم ويجلد، دين إنزال العقوبة بالفرد المخطئ لإصلاح المجتمع. ولم يكن مجتمع بشري من آدم عليه السلام لقيام الساعة لم يكن له نظام عقوبات. الدرس الثالث، إذا أحل القانون حراما يبقى حراما، وإذا حرم حلالا يبقى حلالا. لا شراكة في التشريع، ومن أخذ بالقانون حقا ليس له بالشرع جاء يوم القيامة سارقا. الدرس الرابع، يجب ألا تقع بما وقع به أهل الكتاب، الحرام ما قالته الشريعة لا ما قاله الشيخ، والحلال ما حرمته الشريعة لا ما حرمه الشيخ. احترام العلماء واجب، ولكن اتباعهم على ضلالتهم لا يعفي أحدا من وزر الاتباع. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. عجيب أمر هذا الدين، عندما تكسو عليه قلوب الرجال يلين الله له قلوب الجبال، عندما تصبح القلوب كالحجارة أو أشد قسوة يجعل الله الحجارة كالقلوب أو أشد رحمة. فتية الكهف والراهب في قصة أصحاب الأخدود والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الهجرة التجأوا إلى الكهوف. عندما يخذل الناس هذا الدين يحضنه الصخر ويأويه، وحيثما كان دين الإنسان فهناك وطنه. لو كان الوطن أغلى من الدين لترك فتية الكهف دينهم وبقوا في مدينتهم، ولو كان الوطن أغلى من الدين ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولكنه وقف على مشارفها مودعا يوم الهجرة والدموع في عينيه، وقال لها: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ما أخرجوه إلا لهذا الدين الذي جاء به، وقد عرضوا عليه الملك والرياسة والمال والنساء، فقال لعمه: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فضاقت قلوب الرجال على الذي كان صادقهم الأمين، واتسع له غار الثور. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. أبلغ قصة قصيرة في التاريخ، براعة السرد وسحر الإيجاز، قصة من هول أحداثها على اللغة كلها أن تستنفر لتكتبها. سماء تمطر بلا كلل، وأرض تنبع بلا ملل، سفينة بنيت في صحراء ثم تطفو في موج كالجبال، حيث لا شيء إلا الماء، تحمل في بطنها مستقبل هذا العالم، القلة المؤمنة، ومن كل زوجين اثنين، أناس يغرقون وآخرون ينجون، وكوكب بأسره يغتسل مما أحدثه على ظهره ساكنوها. كل هذا لو قيل بإطناب مفرط ما كان عيبا، ولكنه القرآن. هكذا براعة القص بما لا يدع مجالا للشك أنه الله. قيل هكذا بالفعل الماضي المبني للمجهول، رغم أنه موقف عزة وانتصار، وحق لمن كان بهذه القدرة والقوة أن يشير لنفسه في معرض السرد، ولكنه الله. كل هذا الحدث الجليل، كل هذا الانتقام الصارخ ولا يشير لنفسه، الأمر عنده كاف ونون، بكن يغرق كوكب عن آخره وبكن يجف. وقضي الأمر، براعة الإيجاز مرة أخرى، وإلا فالأمر يحتاج لإسهاب الغالب. التفاصيل التي يلتفت إليها المنتصرون حين يقصون أخبار نصرهم لا تدخل في حساب الله، لا يحتاج لأن يروي تفاصيل الغرق ليخبر بقواه. إنه خطاب قرآني يترفع عن المثلة رغم أنهم يستحقوه، ولكنه سبحانه يريد أن يعلمنا أن نسير نحو الهدف. أما أولئك الذين يعترضون الطريق فمجرد عوائق، علينا أن ننحيهم ونكمل المسير. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما قال كتب عليكم الصيام، قال كتب عليكم القتال. الجهاد إذن عبادة كالصيام والصلاة، وكما أن الصلاة والصيام لا يقبلان إلا إذا أدي بالطريقة التي أمر بها الشرع، فالجهاد كذلك. وكما لو أن رجلا صلى الظهر 5 ركعات متذرعا بحب الله ورسوله، قلنا له صلاتك مردودة عليك، فإن حب الله أن تعبده بالطريقة التي أخبر بها نبيه. ولو أن شخصا صام رمضان 40 يوما لقلنا له إن الله غني عنك وعن عبادتك. وهكذا كل عبادة تؤدى، والجهاد كما سبق عبادة. ومن جاهد لهذا الدين بغير ما جاء به هذا الدين فجهاده مردود عليه. وكما أن الله لا يقبل ركعة 5 في صلاة الظهر ولا يثيب عليها بل يعاقب، كذلك كل دم حرام يسفك باسم الجهاد هو دم حرام مهما كانت راية المجاهد. ولأن الجهاد يتعلق بدم الناس وأموالهم وأعراضهم، كان من أكثر العبادات حاجة للتعلم والتفقه قبل الشروع به. فالجهاد عن جهل يحول المجاهدين إلى سفاحين وقطاع طرق، لأنهم سيستمدون أحكامهم من اجتهاداتهم ومن تقليد أعدائهم صاعا بصاع. ولم يكن الإسلام يوما بحاجة لمن يملي عليه ماذا يفعل أو كيف، والوسائل الفاسدة لا تؤدي إلى الغايات النبيلة. إنما نراه اليوم من حال الجهاد يندى له الجبين. كنا قبل أن يبدأ بعض الجهاد الحديث نخاف على المسلمين من غير المسلمين، اليوم صرنا نخاف على الإسلام والمسلمين من المسلمين أنفسهم أو ممن يدعون أنهم كذلك. نحن نحب الله ورسوله مثلكم، ونريد الإسلام كما تريدونه بل أكثر، ولكنكم تقدمون أنفسكم بديلا مجنونا وسفاحا لأنظمة مستبدة وسفاحة، ونحن لا نريد أن نستبدل طاغية أجرد بطاغية ملتحن. الظلم دينه واحد مهما كانت هوية الظالم، ولا نريد أن نستبدل يد الجلاد الفاجرة بيد جلاد متوضئة. نحن ضد الجلاد لأي دين انتمى، ونحن لا نكذبكم إذ تقولون أن ما تقومون به يسمى جهادا، ولكننا نسأل أهو جهاد للإسلام أم عليه؟ لأننا نؤمن أن الرب الذي أرسل نبيا كان يوصي جيشه بألا يقطعوا شجرة ولا يهدموا صومعة ولا يروعوا آمنا ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، يستحيل أن يقبل بما تقومون به. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ارتبطت حياة يوسف عليه السلام بالقمصان، قميص استخدم كذبة، وقميص استخدم دليل براءة، وقميص استخدم دواء. فأما الكذبة فحين ألقاه إخوته في الجب ووضعوا على قميصه دم شاة، وجاءوا بالقميص إلى يعقوب عليه السلام ليقنعوه أن الذئب أكله، ولأنه لا جريمة كاملة نسوا أن يمزقوا القميص، وفاتهم أن الذئب محال أن يخلع القميص عن يوسف عليه السلام ثم يفترسه. وأما دليل البراءة فحين هرب يوسف عليه السلام من زليخة جذبته ومزقت قميصه من الخلف. ولما حار العزيز في تحديد الجاني إن كان يوسف أم زليخة، أنطق الله طفلا رضيعا من أقرباء زليخة وطلب منهم أن ينظروا إلى القميص، فإن كان ممزقا من الأمام فيوسف قد هجم على زليخة وكانت تبعده عنها، وإن كان ممزقا من الخلف فقد كان هاربا منها وهي تشده إليها. فلما نظر إلى القميص عرف براءة يوسف. وأما الدواء فحين عاد أبناء يعقوب عليه السلام من مصر دون أخيهم بنيامين، بعد أن دس له يوسف عليه السلام الصواع في رحله ليستبقيه عنده، أخذ يعقوب عليه السلام يبكي حتى أصيب بالعمى، فأرسل يوسف قميصه إلى أبيه، فلما وضعه على وجهه استعاد بصره بأمر الله. هذه قصص ثلاثة قمصان، وفي هذه الآية قصة قميص الرابع، لم يكن قميص يوسف وإنما قميص جده إسحاق عليهما السلام، ولكن ليوسف معه قصة قديمة. كان يوسف يتيم الأم، فقد ماتت أمه راحيل وهي تضع أخاه الصغير بنيامين، وقد أراد الله أن يعوضه يتم الأم، فقذف حبه في قلب عمته فائقة التي لم تكن تطيق فراقه تماما كما كان لا يطيق يعقوب، وقد عمدت إلى الحيلة لتستأثر به. كان عند فائقة قميص أبيها إسحاق، وكان يوسف في زيارتها، ولما حان وقت عودته وهو ابن سنوات ألبسته القميص تحت ثيابه، ولما أعادته إلى أبيه وكانت جارة لهم أخبرت القوم أنها فقدت قميص إسحاق، فأخذوا يبحثون عن القميص. وكان من عرف الكنعانيين وقت ذاك أن السارق إذا سرق وقبض عليه يصبح رقيقا عند صاحب الشيء المسروق لمدة سنتين. فلما وجدوا القميص تحت ثياب يوسف وأصرت فائقة على تنفيذ القصاص الذي دبرته، وأبقت يوسف عندها عامين تحنو عليه وترعاه وهي جارة أبيه يعقوب. وهذا هو سبب قول إخوته إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فما الدروس المستفادة من الآية؟ الدرس الأول: الإنسان لا يرى اللذع في عينه، ولكنه يرى القشة في عيون الآخرين. كانوا رجالا وتآمروا لقتل أخيهم الصغير، ثم حال بينهم وبينه أخوه وأصر إن كانوا فاعلين أن يبعدوه بدل أن يقتلوه، فاستبدلوا خطة القتل بإلقائه في الجب ليجده السيارة ويأخذوه بعيدا. نسوا تآمر الرجل لقتل طفل، نسوا إلقائه في الجب، نسوا كذبهم على أبيهم، نسوا الحزن الذي جرعوه إياه سنوات طويلة، وبقوا يتذكرون ذنبا ليوسف وهو صغير رغم أنه لم يكن له فيه يد. هكذا هم الناس على مر العصور، ذنبهم مغفور مهما كان كبيرا، وذنبك عظيم مهما كان بسيطا، فاعرف نفسك ولا تنتظر منهم الكثير. الدرس الثاني: فأسرها يوسف في نفسه. قالت العرب قديما: سيد قومه المتغابي. لكي تعيش لا بد من التطنيش، إذا أردت أن تواجه الآخرين بكل ما تعرفه عنهم فلن يبقى بجانبك أحد، تجاهل وتغافل ومرر، وليس في هذا نفاق ولكنه أدب الأنبياء. يوسف يسرها في نفسه، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: إننا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. أدرس الموقف جيدا وقيمه، أحيانا لا بد من المواجهة، وأكثر الأحيان لا بد من تمثيل دور الغافل. على الحياة أن تستمر، وبدون التجاهل لن تستمر أحيانا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هل تساءل أحدكم لماذا خلق الله حواء من طلع آدم عليه السلام، وكان قادرا على أن يخلقها من تراب مستقل كما خلق آدم؟ ذلك أن أصل الخلقة تبقى في الكائن وإن اتخذ بعد ذلك شكلا آخر. فالملائكة مفطورة على الطاعة ولو كان عندها القدرة على المعصية، ما عصى منها إلا قليل. ذلك أن أصل النور الخير، في حين أن الجن لهم القدرة على الطاعة والمعصية، فأغلب الجن عصاة، لأن أغلب النار الشر، وما آمن منهم إلا قليل بمقدار ما نستفيد من النار. لهذا السبب بالضبط خلق الله حواء من ضلع آدم لتبقى أصل الخلقة في الطبع، لتبقى حواء تشعر أنها جزء من آدم، ويبقى آدم يشعر أن حواء قطعة منه. إنه إتقان الخالق والطريق الحكيم لانجذاب الرجل للمرأة والمرأة للرجل من أجل إعمار الأرض التي خلقت لهما. وانظر دقة التعبير: لتسكنوا إليها. اللام للتعليل، أي أن سبب خلقة المرأة من ضلع الرجل أن يسكن إليها، وسكنها إليه مفهوم من السياق ضمنا، ولم يقل لتسكنوا معها، فالزواج أكثر من شراكة في البيت، والزوجان يجمعهما أكثر من سقف وأبعد من سرير. لتسكنوا إليها، أي لتجعلوهن بيوتا داخل البيوت ومنازل داخل المنازل. فكما يأوي الرجل إلى بيته طلبا للستر يأوي إلى زوجته، وكما يأوي الرجل إلى بيته طلبا للراحة يأوي إلى زوجته. عندما خلق الله حواء من ضلع آدم جعلها في أصل الخلق قطعة منه، والفطرة تقتضي أن يعاملها على هذا الأساس، على أنها قطعة منه، يحافظ عليها كما يحافظ على عينيه اللتين لن تستقيم حياته دونهما، وهكذا لن تستقيم حياة الرجل دون امرأة. وبالمقابل حين خلقها منه فلأجل أن تستعذب ميلها وحاجتها إليه، كالغريب يحن لوطنه، كاليتيم يحن لأبيه. هكذا أبدع سبحانه هذه الطريقة الحكيمة التي تكفل استمرار الخليقة بطريقة يستعذب فيها كل من الرجل والمرأة ما يقوم به. الرجل حين يحب هذه القطعة الرقيقة منه، والمرأة حين تحب هذا الكل الذي تنتمي إليه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. الآية في إبراهيم عليه السلام بعد أن قام بتحطيم الأصنام التي عكف قومه على عبادتها، وقصة إبراهيم أشهر من أن تسرد مرة أخرى، ولكن وقفتنا معها الآن لغوية بحتة، وبالتحديد مع الفعل حرق. فلماذا جاء النص القرآني على لسان قوم إبراهيم بحرقوه ولم يأتي بأحرقوه؟ ألا تؤدي الكلمتان الدلالة نفسها؟ الجواب لا. أجمع اللغويون بلا خلاف على قاعدة مهمة، هي كل خلاف في المبنى يقتضي بالضرورة خلافا في المعنى، فلا يوجد كلمة تؤدي ذات المعنى حرفيا التي تؤديها كلمة أخرى، وإن كنا نظن أنها كلمات مترادفة، وإنما كان الترادف في اللغة لتقريب المعاني وتحقيق الأفهام. ولكن من حيث الدلالة لا يوجد كلمتان تؤديان الدلالة ذاتها، فما المعنى المغاير في حرقوه عن أحرقوه؟ فعل أحرق الغاية منه فعل الحرق، وهو إيقاد النار في الشيء لإفنائه أو إتلافه. فعل حرق الغاية منه إذلال الشيء المحرق، وما النار إلا وسيلة. وهذا هو بالضبط هدف قوم إبراهيم، إذلاله، فلو أرادوا قتله فقط لما تجشموا عناء جمع كل هذا الحطب، فقد جمعوا الحطب في واد سحيق وأنفقوا أياما يجمعونه، صغيرهم وكبيرهم، ذكرانهم وإناثهم، حتى أن المفسر المسدي ذكر أن المرأة في قوم إبراهيم كانت إذا مرضت نذرت إن شفيت أن تجمع حطبا في الوادي المعد لتحريق إبراهيم. ومن شدة النار التي أحدثها كل هذا الحطب أنهم قذفوا إبراهيم بالمنجنيق ليستقر فيها لاستحالة أن يحملوه ويلقوه فيها. وهذا المعنى التحريق المراد به الإذلال ورد في آية أخرى من القرآن الكريم تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التحريق يحمل في طياته معنى الإذلال وليس مجرد حرق الشيء وإفنائه. فبعد أن رجع موسى عليه السلام من ميقات ربه ووجد بني إسرائيل عاكفين على عبادة العجل الذي صنعه لهم السامري من الحلي والقلائد التي كانت مع نسوة بني إسرائيل، قال له: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. الفعل في الآية حرق وليس أحرق. كان يكفي موسى أن يحطم هذا العجل المعبود، وكان هذا كافيا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأصنام قريش يوم فتح مكة، ولكنه استخدم التحريق ليري بني إسرائيل ذلة هذا المعبود. فموسى بالضرورة أخبر قومه أن الله عزيز، وقد أراد بالتحريق أن يريهم ذلة هذا المعبود الذي جعلوه عزيزا. فالعجل نهاية المطاف جماد، ولكن التحريق فعله موسى تبعا للقاعدة: الجزاء من جنس العمل، فلأنه جعل عزيزا مكرما معبودا أراد أن يريهم ذلته.